9 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، وأسعد الله صباحكم بكل خير. معكم طارق الخزاعي، وهذه الجولة الإخبارية استهلها بالعناوين. رئيس البرلمان الإيراني يزور دمشق ويعلن عن اتفاق شامل للتعاون بين البلدين قريبا. أهالي قرية سورية في ريف القامشلي يجبرون رتلا عسكريا أمريكيا على التراجع. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارة العامة الهامة في الدولة. إلى التفاصيل، صرح الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بأنه متفائل كثيرا بمستقبل البلاد، مطالبا الحكومة القادمة والبرلمان الاهتمام بالأولويات الضرورية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد رئيسي مع اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي بمشاركة قرابة 200 نائب بالبرلمان. وأكد الرئيس المنتخب على أهمية التخصص واهتمام نواب البرلمان وإخلاصهم، ورحب بعقد الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والبرلمان، وقال على الحكومة والبرلمان أن يعتمد رؤية متوازنة إلى جميع المجالات، وليس التركيز على مجال واحد أو شريحة خاصة في المجتمع، وأن يتابع رفع مشكلات المواطنين وهواجسهم بأسرع ما يمكن. أعلن رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف أن اتفاقا شاملا للتعاون بين إيران وسوريا يتم صياغته حاليا، وهو بانتظار المصادقة عليه من قبل برلماني البلدين وتنفيذه. ولدى لقائه رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ في دمشق، قال قاليباف إن الأمريكيين عمدوا لإثارة الفوضى بهذا البلد، لكن اليوم وبعد فشل المخطط الإرهابي فقد حان وقت إعادة إعمار سوريا وتفعيل الحركة الاقتصادية فيها. بدوره قال الصباغ إن العلاقات بين طهران ودمشق وطيدة ومتجذرة، وإنها تتعزز في ظل استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين. للمزيد بشأن زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى سوريا، نتابع ما أفادت به الصحفية دارين فضل من دمشق.
وصل وفد برلماني إيراني رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف مع أعضاء من مجلس الشورى. كان في استقبالهم نظيرها السوري حمودة الصباغ وعدد من أعضاء البرلمان السوري. الزيارة ستستمر لعدة أيام، سيجري خلالها الضيف الإيراني لقاءات مكثفة مع كبار المسؤولين السوريين. وفق المعلومات ربما يكون هناك لقاء مع رئيس الدولة السورية، كذلك مع وزير الخارجية ومع عدد من فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك بطبيعة الحال سيكون هناك لقاء موسع مع رئيس مجلس الشعب السوري. خلال هذه اللقاءات سيتم بحث كل الملفات من أجل تعزيز أكثر للعلاقات الثنائية التي وصفت بالتاريخية من قبل الطرفين على كل المستويات، إن كان مستوى يعني الأصعدة الاقتصادية والثقافية بين شعبي البلدين. في تصريح للصحفيين عقب وصول الوفد الإيراني، رئيس مجلس الشعب السوري رحب بالوفد الإيراني وأكد على متانة العلاقات التاريخية الوطيدة، وعبر عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات وترتقي أكثر، لا سيما على المستويات الاقتصادية والثقافية. من جهته أعرب الضيف الإيراني عن سعادته بزيارة سوريا بعد انتهاء الحرب والانتصار على الإرهاب، هذا الإرهاب الذي دعمته الولايات المتحدة و محور أعداء سوريا، مستذكرا دماء الشهداء التي كان لها الفضل في تحقيق هذه الانتصارات الكبيرة، لا سيما استذكر الشهيد قاسم سليماني، وتطلع مع بدء دورة إعادة الإعمار في البلاد إلى أن يتم إقرار اتفاقية التعاون الشامل بين البلدين في هذه الزيارة.
منع أهالي قرية خربة الدياب بريف محافظة القمشلي السورية رتلاً عسكرياً للقوات الأمريكية من دخول قريتهم وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن القافلة كانت مؤلفة من 7 مدرعات كانت تسير على الطريق المؤدية إلى القرية جنوب شرقي القمشلي، مشيرة إلى قطع أهالي الطريق عليها ومنعها من الدخول. وكان أهالي قرية فرفرة بريف الحسكة اعترضوا مؤخرا رتلا مماثلا مشتركا بين ميليشيا قسد والجيش الأمريكي وأجبروه على العودة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني قرب بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة، وارتفع عدد شهداء الهبة الشعبية لأهالي البلدة الواقعة جنوب نابلس ضد البؤر الاستيطانية المشيدة على جبل الصبيح ل5 شهداء منذ انتفاضتهم، فيما أصيب المئات منهم برصاص الأمن الصهيوني. إلى ذلك نصبت قوات الاحتلال كمينا لشبان الفلسطينيين قرب الجبل واعتقلت عددا منهم، فيما اندلعت اشتباكات بمحيط جبل كرم نمر القريب من بيتا استخدم فيها الصهاينة قنابل الغاز والرصاص لتفريق المحتجين. في تونس أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات بإقالة مجموعة مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، وشملت القرارات إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مع إعفاء مدير القضاء العسكري من منصبه. وكان سعيد قد أعفى في وقت سابق الرئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء مع تجميد عمل البرلمان لشهر ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة أثارت امتعاض الأوساط السياسية والنيابية التي اتهمته بالانحراف عن الثورة. هذا ولا تزال الأوضاع التونسية تلقي بظلالها على المواقف الدولية تجاه البلاد، وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها تراقب التطورات في تونس عن كثب وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أنه من الضروري استقرار الوضع الأمني والسياسي في تونس والاحتكام إلى الحوار من أجل تجاوز المرحلة الراهنة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا وقوف طهران إلى جانب تونس لاجتياز هذه المرحلة الحرجة. المزيد في التقرير التالي.
الأوضاع التونسية لا تزال تلقي بظلالها على المواقف الدولية تجاه البلاد. وزارة الخارجية الإيرانية أكدت أنها تراقب التطورات في تونس عن كثب وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده أنه من الضروري استقرار الوضع الأمني والسياسي في تونس والاحتكام إلى الحوار من أجل تجاوز المرحلة الراهنة في أسرع وقت ممكن. ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وصف ما يجري في تونس بالمؤامرة والانقلاب، وأضاف أن ما يحصل هو محاولة إجهاض لتجربة ديمقراطية، متهما من وصفها بقوى الشر العربية والغربية بالتآمر على إرادة الشعب التونسي وأن السلطة في البلاد ساعدتهم في ذلك. أما وزارة الخارجية الروسية فقد أعلنت أن التناقضات الداخلية في تونس يجب أن تجد حلها في المجال القانوني دون غيره، وأعربت عن أملها في أن تستمر علاقات الصداقة بين روسيا وتونس وأن تتطور بشكل مضطرد لمصلحة شعبي البلدين. من جانبه دعا الاتحاد الأوروبي إلى عودة الاستقرار السياسي في تونس في أقرب وقت، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إنه يتابع باهتمام كبير التطورات في البلاد، وشدد بوريل على أن المحافظة على الديمقراطية واستقرار البلاد من الأولويات. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين تحدث هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد الذي أكد حرصه على احترام الشرعية والحريات، وأضاف أن الإجراءات التي تم اتخاذها تندرج في إطار تطبيق الدستور. ومن جانبه أعرب بلينكين عن مواصلة انخراط بلاده في تطوير علاقات الشراكة التي تجمعها بتونس في عدة مجالات، فيما بحث سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون آخر مستجدات الأوضاع في تونس وتبادلا الآراء بشأنها. أما حزب العدالة والتنمية المغربي الذي يقود التحالف الحكومي اعتبر أن ما حصل في تونس مؤلم، معربا عن ثقته بقدرة الأطراف التونسية على تجاوز الأزمة الحالية.
أما في لبنان فقد أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف نجيب ميقاتي أنه أطلع الرئيس عون في قصر بعبدة على تفاصيل الاستشارات، وتم التأكيد على تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى عقد اجتماعات متتالية في الأيام المقبلة. في الأثناء أصدرت قيادتا حزب الله وحركة أمل بيانا يعتبر الإسراع بتشكيل الحكومة بداية لأزمة وضرورية بداية لازمة وضرورية لإيقاف الانهيار ومباشرة معالجات الطارئة للمشاكل المعيشية في لبنان. كما أعلن رئيس التيار الوطني الحر عدم المشاركة بالحكومة، وقال إن التكليف يحتم على التيار أن يكون في موقع المساعد لميقاتي، فيما أكدت كتلة الوفاء للمقاومة تعاونها في تشكيل الحكومة. حول تطورات الأزمة السياسية في لبنان نتابع هذا التقرير.
مع انتهاء الاستشارات النيابية غير الملزمة في لبنان التي أجراها رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي مع الكتل النيابية، تبرز رغبة واضحة لدى هذه الكتل بالتسريع في تشكيل الحكومة الجديدة.
بقدر لخص الموضوع، في كان في إجماع كامل من قبل كل الكتل والنواب على الطلب باستعجال أقصى الاستعجال لتشكيل حكومة جديدة، لأنه مع تشكيل الحكومة الجديدة عسى ولعل أن نستعيد دور للدولة ووجود للدولة التي تعتبر غائبة كانت من فترة طويلة.
ميقاتي شدد على أن هناك إجماع من الكتل النيابية والأعضاء المستقلين بمجلس النواب اللبناني على ضرورة استعجال تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تأليف الوزارة يمثل استعادة للدولة ووجودها بما يجعل المواطن يطمئن. كتلة التنمية والتحرير النيابية أشارت إلى أنها طلبت خلال لقائها ميقاتي الإسراع قدر الإمكان بعملية التشكيل وتطبيق بنود الدستور وضرورة إعطاء الأولوية لانفجار المرفأ.
طلبنا له التوفيق بمسعيه وأن يقدر الله ظهور التشكيل بأسرع وقت ممكن، والله ولي التوفيق.
كتلة الوفاء للمقاومة قالت إنها أكدت لميقاتي تعاونها الجدي للإسراع في تشكيل الحكومة ضرورية لإنقاذ البلد، مشيرة إلى أنها لم تطلب أي شيء خاص من ميقاتي، وأنها شددت على أهمية أن تضم الحكومة وزراء من ذوي الاختصاص.
وفي البدء على الحكومة أن تسارع فورا إلى طمأنة اللبنانيين في عيشهم وأمنهم الاجتماعي، فلا تتركهم نهبا وفريسة للمافيات وأثرياء وتجار الأزمات، لا في الغذاء ولا في الدواء ولا في المازوت والبنزين.
كتلة المستقبل من جانبها أعربت عن تمنيها الإسراع بالتأليف قدر الإمكان، معتبرة أن البلد لا يحتمل تأخيرا، وإنها تؤمن أن خلاص البلد يبدأ مع تأليف حكومة قادرة. أما التيار الوطني الحر فقد أشار إلى أن تكليف ميقاتي تم من غير موافقته وتسميته، لافتا إلى أن ميقاتي مؤمن بفكرة الشريك الدستوري الكامل وهذا يكفيه، وأن الثقة سيعطيها بناء على ملف التأليف، وأنه معني بتقديم الدعم الكامل لأي عمل إصلاحي تقوم به الحكومة. تكليف ميقاتي يأتي بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف الحكومة جراء الخلافات السياسية الحادة.
دعا البرلمان الإيطالي رئاسة الجامعات المرموقة لتعليق تعاونها مع سلطات البحرين بسبب سجلها السيء في مجال الحريات الدينية وانتهاكاتها لفئات الشعب. وفي رسالة عاجلة إلى عميد جامعة لاسيبينزا الإيطالية، انتقدت لورا بولديريني رئيسة اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالبرلمان الإيطالي، انتقدت استمرار الجامعة في تعاونها مع المنامة فيما يتعلق بإنشاء ما يسمى كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي. صرح البنتاغون أن الجيش الأمريكي شن غارات جوية إضافية لدعم القوات الحكومية الأفغانية في قتالها ضد قوات طالبان باستخدام طائرات حربية وأخرى مسيرة. مصدر بوزارة الدفاع أشار إلى توجيه عدة ضربات خلال الأيام القليلة الماضية دون ذكر المزيد من التفاصيل. وفي الختام إلى العناوين. رئيس البرلمان الإيراني يزور دمشق ويعلن عن اتفاق شامل للتعاون بين البلدين قريبا. أهالي قرية سورية في ريف القامشلي يجبرون رتلا عسكريا أمريكيا على التراجع. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارات العامة الهامة في الدولة. السلام عليكم ورحمة الله.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكل مستمعينا الكرام الذين يرسلون إلينا ومضات الحب عبر استماعهم وتواصلهم مع إذاعة طهران العربية، وأقول لكم أضاء الله طريقكم وفرج ضيقكم وأنار قلوبكم ويسر أموركم. أمين يا رب العالمين، وتحياتي إلى مستمعاتنا العزيزات الغاليات وإلى فتياتنا الحبيبات. وأما موضوع اللقاء لعالم المرأة اليوم سيكون حساس ودقيق، وهو المرأة ضحية الفصل العشائري. ومن أهم المواضيع التي سوف نتناولها جاهدين في طيات هذا البرنامج، وهي إذا أردنا أن نتحدث عن الفصل العشائري والطريقة السائدة في إصدار الأحكام فيها، فأين تكمن المشكلة والخلل في هذا النوع من الأحكام؟ لماذا غالباً ما تكون المرأة ضحية في أوساط المجتمعات التي توجد فيها مسألة الفصل العشائري؟ وكيف يجب أن نقف أمام بعض الأعراف والتقاليد الخاطئة في أوساط العشائر التي لا تمت للشريعة ولا للقوانين البشرية بصلة؟ والآن نذهب إلى الزملاء للتعريف حول مفتاح الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنوات بل عقود من الزمن والمرأة في بعض المناطق التي توجد فيها العشائر لازالت حتى يومنا الحاضر تتجرع المر بصمت وتقتل ببطء نتيجة أعراف وتقاليد عشائرية يرفضها العقل والمنطق ولا تمت للإسلام والإنسانية بأي صلة، فضلا عن عدم وجود أي رادع قانوني أو عشائري للحد منها. ولعل من الصعب اختزال جميع تلك الأعراف والتقاليد، إلا أن هنالك ثلاثة أعراف أكثرها شيوعا وأبلغها قسوة، وهي النهوة والجثة بجثة وزواج الدم الفصلية، وهي مصطلحات عشائرية لكل منها تقاليد خاصة استنبطت أحكامها من العرف العشائري المتعصب وفرضت بنودها على العشائر للعمل بها رغم مخالفتها للقرآن الكريم والسنة النبوية وتشريعات الأحوال المدنية والنصوص القانونية ومعايير حقوق الإنسان، بل مخالفتها الواضحة لطبيعة البشر. تعني النهوة أعزائنا الكرام أن ينهي ابن العم على ابنة عمه ويمنع زواجها إلا برضاه، وإن من يتقدم لزواجها دون موافقته يقتل. ويعد القتل هنا حقا مشروعا، ولا يعد ابن العم وفق العرف العشائري قاتلا. أما زواج جصة بجصة فهو نوع تتبادل فيه النساء بالمقايضة، ويحدث هذا الزواج عندما يرغب الشاب بخطبة فتاة ما، فيضطر أحيانا إلى أن يزوج شقيقته لشقيق خطيبته، أو يزوج الرجل ابنته وتكون المرأة عبارة عن مهر لامرأة أخرى، لتبقى حياة كل طرف مرهونة بحياة الطرف الآخر. أما زواج الفصلية فيعني أن تكون المرأة ثمنا لإنهاء خلاف بين عشيرتين سال الدم بينهما. هذه الأعراف على الرغم من قساوتها وسعة انتشارها لا تخضع للقانون، بل في بعض الأحيان يلجأ القانون إلى إعادتها للحكم العشائري لحلها، ومن ثم يقوم بالنظر بها. ويؤكد عدد من القضاة أن النهوة العشائرية تعد جريمة، إلا أن القانون المجتمعي لم يفرد لها مادة أو فقرة خاصة بها، وكذلك الأنواع الأخرى من الأعراف والتقاليد.
نعم مستمعينا الكرام، تحية لكم من جديد. والآن ننتقل مستمعينا الكرام إلى نافذتكم المفتوحة وما تحتوي من معلومات وتوضيح حول الموضوع لهذا اللقاء بعالم المرأة، وهو المرأة ضحية الفصل العشائري.
نافذة مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، المرأة في الوسط العشائري وفي بعض البلدان التي تنتمي للإسلام التي تميزت طيلة عقود بإسهاماتها المجتمعية الفاعلة فنيا وعلميا وثقافيا وفي غيرها من القطاعات، ونحن في هذه المحطة نتحدث عن العراق نموذجا، حيث المرأة العراقية وجدت نفسها منذ الاحتلال الأمريكي في وضعية تتسم بالنكوص، والتراجع طال بدوره كل الأصعدة، وضعية تضافرت في رسمها عوامل عديدة بدءا من الاحتلال مرورا بصعود تيارات وأحزاب متطرفة ترى المرأة وفق منظور يضيق أدوارها، وصولا إلى عودة أثر الأعراف والتقاليد القبلية والعشائرية. كل هذه العوامل وغيرها جعلت حضور المرأة العراقية محتشما ومحدودا، إلا أن ذلك كله لم يحل دون تميز بعض الأمثلة النسائية العراقية التي حاولت الخروج من أسر هذه الأطر وسعت إلى فرض وجودها واسترجاع دورها. السيدة منار الزبيدي مثال للمرأة العراقية التي اختارت أن تختط لنفسها سيرة مختلفة عن السائد الاجتماعي أو ما يراد للمرأة أن تكون عليه، وهي اليوم من الصحفيات المحظوظات في مدينة الديوانية، حيث استطاعت أن تصنع لنفسها اسما في الوسط الصحفي في حين تعذر العمل على غيرها من الكثيرات من خريجات كليات الإعلام لأسباب مجتمعية تخضع للأعراف العشائرية والتقاليد الدينية التي تضيق على الفتيات العمل في الكثير من المهن التي لا يراها المجتمع هناك مناسبة للمرأة. منار وجدت في دعم أهلها وزوجها ما لم تجده الكثيرات غيرها، رغم أنها تؤكد أن مجتمعها المحافظ بدأ يشهد حضوراً وإن كان خجولاً للدور النسائي المتميز في العديد من المجالات. واستطاعت منار رغم العوائق العشائرية والتي لا تمت للدين الإسلامي الحنيف بصلة في مجتمعها أن تؤسس وكالة إخبارية محلية تحاول من خلالها كسر الهيمنة الذكورية الواضحة على المناصب الإدارية في وسائل الإعلام المحلية، كما أنها عمدت إلى جعل كل فريق عمل الوكالة من النساء كرد فعل، كما تقول، على سياسة تجاهل المرأة في المناصب الإدارية والتي لا تزال مستمرة.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام من جديد وننتقل إلى رسائلكم. هناك رسائل عديدة أرسلت من قبل المستمعين، رسائل مكتوبة وكذلك رسائل صوتية. الآن أبدأ برسالة الأخت أم حسن من السعودية القطيف، تقول: تحية طيبة لأسرة برنامج عالم المرأة وبعد، وتحية لك أيضا أم حسن. للأسف ومع هذا التقدم التكنولوجي وتطور الحياة في كثير من المجالات والوعي الديني والاجتماعي الذي انتشر بفضل وسائل التواصل، فإننا لازلنا نشهد في بعض المجتمعات التخلف وكذلك التمسك ببعض العادات الجاهلية التي ليس لها أصل شرعي. ومن تلك العادات الفصل العشائري، حيث تكون فيه المرأة ضحية فتسلب حريتها وتهدر كرامتها لأجل فك نزاع. فكم من الجدير النظر لهذه العادات وتسليط الضوء عليها والسعي للقضاء عليها ورفض استمرارها، لأنها جريمة بحق الإنسانية بشكل عام وبحق المرأة بشكل خاص، والتي تمثل نصف المجتمع ومربية الأجيال. وشكرا لكم. شكرا لك الأخت أم حسن من السعودية القطيف على هذه المشاركة. من الأخت أم حسن أنتقل للأخ غزوان علي عبد الله من العراق من محافظة ميسان، يقول: أصبحت هذه العادات والتقاليد البالية هي موجودة في مجتمعنا العراقي. المرأة هذا الكائن الرقيق والشفاف في مجتمعنا الريفي بشكل خاص، مورست ضدها أبشع الممارسات الحياتية التي جعلتها أن تكون سلعة يتاجر بها من يحب المتاجرة بالنساء. ذكر بعض الممارسات: فإذا أفلتت الفتاة الريفية في هذه البيئة من زواج الفصلية وقعت في مشكلة زواج القصة بالقصة. وهناك أمور أخرى ذكرها الأخ غزوان. طبعا لضيق الوقت إن شاء الله نقرأ مشاركاتك في وقت آخر أخ غزوان، شكرا على هذه المشاركة. من الأخ غزوان ننتقل للأخت أم علي الحسيني من العراق، أرسلت إلينا برسالة صوتية فلنستمع لها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكل الكادر المحترم والمقدمة المتألقة والمستمعين الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأعراف في العراق الفصلية، هل هو ظلم اجتماعي أم حل لمشكلة؟ الفصلية هي تلك الفتاة القريبة من القاتل التي تجبر على الزواج من أحد رجال عائلة القتيل كجزء من الدية التي يدفعها الجاني كتعويض مادي ومعنوي. وقد تصل الفصلية إلى فتاة واحدة أو أربعة فتيات بعض الأحيان حسب أهمية القتيل وموقعه الاجتماعي وعشيرته ونفوذه، وشرطهم أن تكون الفتاة ذات جمال وحسب وليست أرملة ولا مطلقة، وأن تكون الفتاة غالية عند أهلها ومرغوبة عند خطابها. وهكذا دخلت الفصلية الموروث الشعبي والعشائري وما تتعرض المرأة العراقية من ظلم، وهو أصبح إرث للقبائل والعشائر. ورغم من الفتوات للمرجعية الرشيدة، لكن تبقى هذه الفصلية موروث عشائري وتقليد في مجتمعنا، والضحية هي الفتاة البريئة التي تجبر على الزواج المكروه. هذا ولكم مني جزيل الشكر والامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
نشكر الأخت أم علي الحسيني على هذه المشاركة، شكرا جزيلا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج يتناول الموضوعات
والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة، ويسعى لإيجاد حلولا للمشاكل التي تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة.
نرحب بالدكتورة فاتن نظام، البحث الاجتماعية من سوريا، وسؤالي لكم: كيف تنظرون إلى أحكام الفصائل العشائري السائدة في بعض البلدان، ولماذا المرأة تكون ضحية فيها؟
هو موضوع شائك وحساس، كون نحن نتعامل مع مجتمع عشائري له عاداته وله تقاليده، وخاصة عندنا في ظلم حقيقة للمرأة بحد ذاتها، لأنها تعامل المرأة كعورة بصوتها بجسدها بتصرفاتها، ولذلك هو بيوضع موضوع زواجها على سن مبكر، فمع حرمانها من حقوقها بالنسبة للتعليم وحقوقها بالنسبة للحياة وحقوقها لأي حق هي موجودة، فهي فقط تعامل كأنها فقط تعامل لو أنها طفلة، تمام، تعامل أنها هي مرأة بأي تصرف. وإذا زاد عمر هي المرأة عن عمر 18 سنة فهي صارت عالية على عائلتها، وممكن كتير يصير في عنا موضوع شائك بزواج يمكن أعمار كبيرة بهذا الموضوع. لكن ما لهيك هذا موضوع المجتمع العشائري هو مجتمع حساس لهالوقت، وبال 2021 لسه ما عم يتطور بالطريقة الصح والمنهجية، وخاصة بموضوع المرأة وحقوقها، لأنه نحن في عنا مو بس المرأة هي حقوقها ومطالبتها للحقوق، فهي ما عم توصل هي الرسالة بالشكل الصحيح، لأن هي تحكمها العادات العشيرة، اسم العشيرة من أي مكان، لأن هذا حتى هي إلى محسوبيات وإلى أنساب وإلى وضعية خاصة، ويلي بنقول نحن يمكن تصير في عنا أي شائكة لأي عشيرة، وهم بتصير في عندي أزمة يمكن بضمن المجتمع العشائري، ويمكن تترك هاي العشيرة أو العائلة من هالعشيرة إذا في شائكة بالنسبة للمرأة لفتاة بعمل معين ممكن يتركوا المكان كامل ويهاجروا. فمعناتها قديش نحن عنا هذا الموضوع حساس، قديش شائك، قديش بده علاج اجتماعيا ونفسيا وحتى علميا لإدخال وتطوير هذا المنهج أو بموضوع الوعي والتوعية التنموية لهذا المجتمع. وممكن كتير قد ما كان الموضوع عشائري ممكن نحن خلينا محافظين على هاي العادات، ولكن ندخل بقوة ونطور منهجية وعقلية المرأة، لأن بالنهاية هي اللي بتبني هذا المجتمع اللي خلينا نقول عليه انه هو المنغلق على ذاته وعلى حيثياته وعاداته.
شكرا جزيلا لكم دكتور فاتن نظام، الباحثة الاجتماعية من سوريا.
وأنا بدوري أشكر الدكتورة فاتن نظام الباحثة الاجتماعية من سوريا، وأشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. والآن طبعا قبل هذه المقدمة وقبل هذا اللقاء قرأت مشاركاتكم عبر الواتساب، الآن ننتقل إلى مشاركاتكم المسجلة لنستمع إلى صوت الأختين فاطمة حسين والأخت أم عباس من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا يعني بصراحة هذا الأمر إحنا عايشين في مجتمع عشائري، وكانت هاي الأمور سابقا، لكن حاليا قرضت هذه الأمور، لم تجد الحمد لله والشكر المرأة تعيش في حريتها وتختار ماذا تريد. لكن في القرون الفاتت يعني السنين اللي فاتت كان أكو هيك أمور دائما للأسف الشديد المرأة تكون عندهم في السلعة، يعني تباع وتشترى وتثمن بثمن للأسف الشديد، وتدفع ذنب هي لم تقترف هذه المرأة، هذا الذنب يكون ذنب أخيها أو ابن عمها أو أقربائها، فتدفع الثمن بهذا الشيء ويكون تسمى، احنا عندنا يعني فصلية يعني بهذا الاسم تسمى المرأة للأسف الشديد، لكن هي أمر غير إسلامي ولا غير ديني. يعني بصراحة المفروض هو الإنسان يحاسب على ما هو عليه، يعني هو اللي يعمل هذا العمل إنه يحاكم ويحاسب بهذا الأمر وليس غير هذا الإنسان. وللأسف الشديد هذه النظرة الضعيفة اللي كانت في المجتمع، وهي نظرة جاهلية أنا أعتبرها، لكن اليوم الحمد لله يعني الثقافات والأمور تغيرت، يعني المرأة قدرت تأخذ حقها وقدرت تعيش بالمجتمع في حرية كاملة، وتعيش هي اللي تكون أم الأسرة، اللي هي تكون تربية الأسرة وهي الاحتواء الكامل للأسرة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أنه ما تتكرر هيك أمور، وتكون عندنا ثقافات ويكون عندنا وعي، ونعرف المرأة والرجل يعني نفس الأمر، يعني ماكو فرق بين المرأة والرجل، لكن المرأة هي ضعيفة وكائن ضعيف، المفروض هذا الكائن الضعيف يعني مرات يكون متسلط عليه الرجل، لكن المرأة هي التي صنعت الرجال وصنعت الحياة. إن شاء الله نبتعد عن هيك أمور وتكون عندنا ثقافات عشائرية، يعني تكون مثقفين بهذا الأمر، نحن نفتخر بأمور يعني كنا نعيشها يعني من عشائرنا، لكن هذا الشيء كان مذموم. معاكم أم عباس من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفصل العشائري هو إرث من مواريث الجاهلية، وهو أشبه بالسبي، وهو أيضا تجاوز على الرسالات السماوية، حيث يعتبر تعدي على المرأة وحقها في اختيار الحياة وتقرير المصير. والإسلام كرم المرأة وحفظ كرامتها، لذا يجب الرجوع إلى تعاليم الدين الحنيف ومذهب أهل البيت في تيسير أمور الحياة وحل النزاعات بتبني قرارات تنسجم مع ما جاء به الإسلام. فمصطلح أو قانون الفصلية جاء بحجة وإد الفتنة وكف التار، لكن كلنا نعلم أن هناك قانون ونظام يجب الرجوع إليه أيضا في أخذ الحق لاقتصاص من القاتل. فاطمة حسين من العراق.
نشكر الأختين الكريمتين فاطمة حسين وكذلك الأخت أم عباس من العراق. مستمعينا الكرام، طبعا يتجسد العرف العشائري في الهيمنة الذكورية التي طبعا تشكو منها الكثير من النساء، وما هو إلا تجسيد لما تعيشه المرأة من نظرة مجتمعية تعتبرها يعني هذه النظرة أقل من نظيرها الرجل، وأن هنالك توجها عاما لدى العشائر في الحفاظ على موروثاتها من خلال فرض القوانين التي تلائم هذا الغرض. طبعا لتوضيح هذه القضية، المرأة ضحية الفصل العشائري أكثر، نستضيف ينضم إلينا الدكتور محمد خير اللبابيدي، الخبير في التنمية البشرية من سوريا. سلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم بإذاعة طهران ومستمعي إذاعة.
شكرا جزيلا وأهلا وسهلا بك. بداية دكتور، لماذا غالبا ما تكون المرأة ضحية في أوساط المجتمعات التي توجد فيها مسألة الفصل العشائري؟
طبعا بداية نحن نقول في مجتمع هو صالحة ضحية لموروثات ثقافية، لموروثات عقائدية،
لموروثات
ربما سواء كانت صحيحة أو حتى محرفة أو مفهومة غلط، وأيضا ضحية لعادات وتقاليد وأعقاب غلبت الأديان والعقائد. نحن بالعشائر طبعا المرأة في إلى ميزة مثل أي مجتمع عربي، مثل أي مجتمع ملتزم، هي مكان الأسفة في الأسرة، مكان الأسفة في المجتمع بشكل عام، وبالتالي هي أيضا مكان للأسف يعني كمان من جهة أخرى مكان للسمعة، ربما غير جيدة إذا كان في تصرفات أو غير لائقة، وبالتالي العشائر دائما يعني نقول الباب اللي بيجيب منه الريح سده السريح ربما لأخيها اللي هو أقل منا مثلا مستوى ثقافي، مستوى علمي، مستوى فكري، مستوى عقلي، فقط لأنها أنثى ولأنها يعني مكان العفة، وأيضا مكان ربما السمعة الغير جيدة في حال صار أي خطأ بدر منها. لذلك على باب على رأي القائل باب اللي بيجيك منه ريح سد وتريح، أو من باب سد الذرائع ظلمت المرأة وأصبحت للأسف مجرد عورة.
نعم طيب دكتور
أو العشر حتى.
دكتور طيب، هذه قضية مسألة الفصل العشائري، طبعا نرجو أنه التركيز على هذه القضية، كيف يجب أن نقف أمام بعض الأعراف والتقاليد الخاطئة التي لا تمت للشريعة ولا للقوانين البشرية بصلة؟
طبعا نحن نرجع لقبائل إنسانية عامة. الصلة الأديان، وهي أن المرأة والرجل سواسية، الناس سواسية، المرأة والرجل سواسية كأسنان المشط، لهن من الحقوق ما لهم وعليهم ما عليهم أيضا. وبالتالي المرأة ليست يعني بقوتين عورة، وليست يعني شيء مشين، وليست مكان للرعب، وليست مكان للخطر على الأسرة. بالعكس، نحن الآن العقوبات والأخطاء ممكن تمارس من الجنسين، وكلا الجنسين مخطئ في حال ارتكب هذا الخطأ، وكلا الجنسين عليه العقوبات نفسها. لذلك علينا أن نعيد مفهوم السواسية. ثانيا، علينا أن نلتزم بالآداب العامة، يعني مثل ما نطالب نحن المرأة بالأدب والحشمة وعدم المبالغة في بذل المغريات والمسافر، أيضا نطالب الرجل بالحشمة والأدب وعدم التحلث من اللسان، وعدم أيضا التعرض لأعراض الناس. يعني نحن ما عندنا شيء يعني أنه والله الرجل يسمح له بكل شيء، وإذا أخطأ فذنبه مغفور، والمرأة إذا أخطأت ربما يعني ذنبها مقهور. وبالتالي هذه العين وعينها. صرنا الصراحة نحن يعني لا تزعلي مني بالكلمة، كأننا أعور الدجال الذي لا ينظر إلا بعين واحدة هي عين الذكورية. وبالتالي نحن عطلنا جزء كبير من المجتمع اللي هو
دكتور
النساء، اللي هن نصف المجتمع، وأيضا يربينا الآخر.
نعم دكتور، ألا ترون أن العشائر في هذه القضية تستغل ضعف القوانين الموجودة في الدولة، وضعف يعني عدم الالتزام بالقوانين في عدم الالتزام بالقوانين، يعني ألا ترون ذلك؟
طبعا العشائر سيدتي يعني إلى الآن ونحن في القرن 21 يعني سيطرة للمفهوم العشائري، لزعيم العشيرة، لتقاليد العشيرة. حتى قوانين الدولة ربما يعني لا تطبق إلا بالاتفاق مع زعماء العشائر وشيوخ العشائر، وبالتالي القوانين ربما لا تطبق بشكل جيد هناك، لأن يعني القانون العشائري هو الأقوى، والحكومات اللي ما توافق على ذلك يعني حتى تكسب ولاء مثل ما نقول هذه العشائر لسياساتها. وبالتالي المرأة تصبح هنا ضحية الاتفاق بين السلطة وبين التقاليد العشائرية. لكن دائما بنقول نحن الإعلام لعب دوره، انتشار الثقافة وانتشار العلم وانتشار المفهوم الصحيح للدين الذي يدعو إلى تعليم المرأة وإلى منحها حقها في العمل وإبداء الرأي، ومنحها حقها في كل شؤون الأسرة. صراحة يعني بلش الآن المرأة تأخذ الدورة، وربما أخذ الدورة بشكل جيد، لكن أنا بطالب كمان النسوة أنه يعني ما هي الحقوق، أنه نأخذ حريتنا والله بحالة من التفلت، بحالة من التبرج المبالغ فيه، بشكل أنه ما عاد نحترم حتى المجتمع، الطرف الآخر من المجتمع. وبالتالي للحرية حدود، وأيضا للحرية ربما يعني مخالب لازم ننتبه.
نعم نعم، يعني برأيكم تصحيح هذه المسارات الخاطئة عن طريق الإعلام وكذلك عن طريق علماء الدين الذين لهم الجانب الأكبر في هذه القضية. شكرا جزيلا الدكتور محمد خير اللبابيدي على هذا الحضور في اللقاء لعالم المرأة.
أهلا وسهلا ومرحبا، وشكرا لهذا الاتصال، وشكرا لإذاعة الطهران ولكل القائمين على هذه الإذاعة الطيبة.
شكرا جزيلا لكم. نعم مستمعينا الكرام، طبعا هذه القضية، قضية العشائر وعدم الالتزام بالقوانين، قضية حساسة جدا، وتكون هذه المرأة ضحية لهذه الأعراف في بعض الأحيان، وربما يكون تحرر المرأة هو عامل تهديد لسطوة العشيرة، باعتبار أن المرأة المتحررة والمتعلمة سترفض هذا السطو، سطو العشيرة، وما تجده غير منطقي وغير معقول في مجتمعها، وبالتالي طبعا ستكون العشيرة هي المسيطرة على هذه القضية. طبعا هناك لدينا وقت قصير، أشكر كل من شاركنا عبر الواتساب، الأخت فاطمة الزهراء من العراق أرسلت إلينا تقول: قانون العشائر قبلي متخلف، عرب الجاهلية الأولى بعيدين عن الإسلام والقرآن. طبعا رسالتها مختصرة. نشكر الأخت فاطمة الزهراء من العراق، وأشكر السيد ياسر الحسيني كذلك من العراق، أرسل إلينا برسالة صوتية، نعتذر لضيق الوقت، وكذلك الأخ عبد الله بوي من السنغال. أشكر جميع مستمعينا الكرام الذين شاركونا، وكذلك الدكتورة فاتن النظام الذي كان لقاء مسجل معها، الباحثة الاجتماعية من سوريا، وكذلك الدكتور محمد خير اللبابيدي الخبير في التنمية البشرية من سوريا أيضا. طبعا وحتى اللقاء الآخر معكم مستمعينا، أتمنى لكم الصحة والعافية والسلامة، وفي أمان الله وحفظه.
في إذاعة طهران يقدم حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وترك صافيا وشرب آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. Thank you. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الله مولاي
سرب الإمام،
وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاي. اللهم وارنا الولاء وعاد ما
أغلى منا سهلي، يا هلا بعيد الغدير سرب الإمام، يا هلا بعيد الغدير سرب الإمام، يا أغلى منا سهلي، يا أغلى منا سهلي.
العيد فرحة ونعمة الله تحلى بيها أيامنا، والمودة تديمها الله وتزهق الأحلامنا. العيد فرحة ونعمة الله تحلى بيها أيامنا، والمودة يديمها الله تزهق الأحلامنا. العيد كليل الورد يا عسى وعليكم يرد، العيد كليل الوريد يا عسى وعليكم يرد، نعيد الحج الولي يا مالك الروح علي، نعيد الحج الولي يا مالك الروح علي، يا أغلى من الناس وهلي، يا أغلى من الناس وهلي،
يا مالك الروح علي، يا أغلى من الناس وهلي، يا مالك الروح علي، يا أغلى من الناس وهلي، يا هلا بعيد الغدير سرب اليمامير، يا هلا بعيد الغدير سرب اليمامير، يا أغلى من الناس وهلي، يا أغلى من الناس وهلي.
يا إلهي بحق نبينا والزين عيادنا، رسم البسمة البريئة وهن كل أولادنا، يا إلهي بحق نبينا وآل زين عيادنا، رسم البسمة البريئة وهن كل أولادنا. العيد مرجوحة فرح بها التهاني والمرح،